بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى، لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لم تقالى، سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي لآليه في الثرى تتلالى، سيم فيها دم النبي انسفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا، نفر من بنيه أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا، ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعت النساء والأطفال، الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي، زلزل الدهر عزها زلزايا، العدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيا، المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسي الأغلال، لك بيت عالي البناء هدمنا وحزنا خفافه والثقال، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول موضوع الشيعة بين واقع الأقلية وبين ثقافة الأقلية. نقدم لهذا الحديث بنقطتين كمدخل: الأولى أن المجتمعات البشرية الحديثة اليوم يندر أن لا يكون فيها تنوعات. بعض هذه المجتمعات البشرية فيها تنوع ديني، مثلا العراق فيه مسلمون ويهود ومسيحيون، هذا تنوع ديني، وفيه أيضا تنوع مذهبي كما هو الحال في أكثر بلاد المسلمين، يوجد فيه شيعة ويوجد فيه سنة، وفيه تنوع قومي أيضا، يوجد فيه عرب وأكراد، وفي بعض بلاد العرب الأخرى يوجد البربر والأمازيغ وهم قوميات أخرى غير عربية. بعض المجتمعات فيها تنوع إثني وعنصري، في أمريكا مثلا يوجد ذوي الأصول الأفريقية السود، ويوجد ذوي الأصول الآسيوية مثل الصينيين، ويوجد ذوي الأصول الغربية. هذا التنوع موجود في أكثر المجتمعات الحديثة، ويندر أن يخلو مجتمع من هذه التنوعات، وهذه حالة طبيعية جدا، لأن هذه المجتمعات إنما تكونت على أساس مثلا عمل عسكري، ضم فئة إلى فئة وجهة إلى جهة أخرى، أو على أساس توافق سياسي أهل هالبلد اتفقوا مع بلد آخر على أن يكونوا في ظل علم واحد وكيان سياسي واحد. وهذه الحالة ليست حالة ناشزة أو شاذة أبدا، بعض هذه التنوعات تكون أكثر وبعضها تكون أقل، فينشأ مصطلح الأقلية والأكثرية. بعض البلاد الإسلامية يكون الحجم الكمي للشيعة مثلا أكثر من غيرهم، فيكون الشيعة أكثرية عددية، بينما غيرهم يكونون أقلية عددية. بعض البلاد الإسلامية الأخرى بالعكس، يكون السنة أكثرية عددية وسائر الفرق الدينية أقلية من هذا المعنى. وهذه كما قلنا حالة طبيعية توجد في كل الدنيا في كل العالم، ما من مجتمع بشري حديث يخلو من هذه التنوعات. خلي إيدك على أي دولة من هذه الدول سوف تجد فيها تنوع قومي أو تنوع ديني أو تنوع مذهبي أو ما شابه. أي النقطة الأولى أن وجود الأقلية والأكثرية في أي مجتمع من المجتمعات أمر طبيعي ولا محذور فيه، هذا واحد. النقطة الثانية أن القلة ليست منقصة والكثرة ليست مفخرة. إذا بلد من البلدان كان فيه الشيعة أكثرية مثلا، هذا ما يعطيهم فخر، وإذا صاروا في بلد آخر أقلية لا يعد نقصا فيهم، لا الأقلية منقصة ولا الأكثرية مفخرة، لا الأكثرية يعني أنهم على حق ولا الأقلية يعني أنهم على باطل، لا الأكثرية أفضل ولا الأقلية أفضل بما هي أقلية وبما هي أكثرية. ولذلك إذا واحد مثلا إجا قال إحنا في بلد أكثرية، ثم ماذا؟ لا يعني ذلك شيئا أبدا أن تكون من الأكثرية. عندما يكون أداؤك أداء جيدا، عملك عملا صالحا، أنت تحوز على فخر باعتبار العمل الصالح لا باعتبارك من الأكثرية أو الأقلية. فإذا القلة ليست نقصا والكثرة ليست فخرا. إذا انتمى شخص إلى الأكثرية فذلك لا يبرر له أن يتفوق على غيره وأن يتقدم على غيره وأن يشعر بالافتخار بالنسبة إلى الآخرين. وإذا أحد صار من الأقلية في أي بلد من البلدان فلا ينبغي أن يشعر أن هذا نقص وأن هذا عيب وأن عليه أن يقدم امتيازات لذلك الذي هو من الأكثرية. بل ربما وجدنا في القرآن الكريم وفي الروايات شيء من ذم الأكثرية ومدح الأقلية إذا كان الأقلية أهل الحق والعمل الصالح. وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، بينما في مكان آخر يقول ثم إن كثيرا منهم لفاسقون. فالكثرة الفاسقة لا قيمة لها، والقلة التي تنهج منهجا صالحا تصبح ذات قيمة وأهمية. النقطة الثانية إذن أن الأقلية ليست منقصة والأكثرية ليست مفخرة، وأن وجود الأقلية والأكثرية في المجتمعات هذا أمر طبيعي يوجد في كل بلاد الدنيا وفي كل المجتمعات الحديثة. بل لقد ذكر تقرير صادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة أسستها الدول الإسلامية وتحظى برعاية حكومات بلاد المسلمين ولها اجتماعات ولها اهتمامات ولها رئاسة. في تقرير أصدرته في نهاية التسعينات حوالي سنة 98 ميلادية بعنوان التنوع الخلاق، تقول فيه إنه يوجد في العالم أكثر من 10,000 أقلية ما بين دينية وقومية وإثنية وغير ذلك، أكثر من 10,000 أقلية. ثم تقول إن هذا التنوع يغني البشر، يثري التجربة الإنسانية، عامل مساعد على تطور العلم والحضارة. لأن إذا كان الأقلية ليست مشكلة، فما هو جوهر المشكلة الآن في عالمنا الإسلامي؟ مثلا الشيعة من حيث العدد إذا تم قياسهم إلى عموم المسلمين سوف يكونون أقلية عددية. طبعا لو تم قياسهم كمذهب إلى باقي المذاهب يتغير المعادلة، مثلا الاثنى عشرية في مقابل الشافعية والحنبلية والأحناف والمالكية، لا تتغير المعادلة بشكل كامل. لكن لو فرضنا الشيعة الاثني عشرية بالنسبة إلى عموم أهل السنة أو بالنسبة إلى المسلمين عموما سوف يكون هناك أقلية عددية، لكن كما قلنا ليست الأقلية منقصة ولا مشكلة. فما هي إذن المشكلة؟ المشكلة ليست في واقع الأقلية، وإنما في ثقافة الأقلية، أو لنعبر عنها الثقافة الأقلاوية. إذا صار عند الإنسان شعور أنه هو من الأقلية وبالتالي حقوقه أقل من غيره، مستواه أقل من غيره، كفاءته أقل من غيره، قيمته أقل من غيره، هنا تبدأ المشكلة. فالمشكلة إذن ليست في أن يكون الإنسان من فئة هي قليلة، وإنما في الثقافة التي يحملها هذا الإنسان، ولنطلق عليها اسم الثقافة الأقلاوية اللي رح يتبين بعض آثارها عن قريب. من آثار هذه الثقافة التي نطلق عليها ثقافة الأقلية أو الثقافة الأقلاوية، شعور الإنسان المنتمي لهذه الثقافة بهضم الذات. قسم من الناس، افترض مثلا عندما يكون من شيعة أهل البيت عليهم السلام، البعض ممن يحمل الثقافة الأقلاوية يبدأ بهضم ذاته، يظلم نفسه. شلون يهضم نفسه ويظلم نفسه؟ يشعر مثل هؤلاء أن غيرهم أعلى منهم. هذا الفولتاج مال ذاك مثلا 220 والفولتاج ماله 110 على سبيل المثال، ذاك لازم ياخذ النصيب الأكبر من الحقوق ومن الموارد ومن الكفاءات، وهو لو أعطي الفتات ما يخالف. لذلك قد تجد بعض الناس اللي يحملون الثقافة يجي إليك مكيف ومرتاح، يقول الحمد لله أنا المدير مالي جدا ممتاز، من أطيب الناس. لماذا؟ لأنه ما يمارس التمييز ضدي، لأنه إذا صار إلي ترقية أستحقها يرقيني ما يأخرني، فهو إنسان ممتاز ومدير متميز وطيب. ليس الأمر كذلك، هذا يقوم بواجبه ويعمل ما الذي هو مطلوب منه. عندما لا يميز بين العاملين إلا بالكفاءة فهذا لا يصنع إحسانا، ولا يقوم بعمل مستحب، ولا يتفضل عليك وعلى غيرك، وإنما هو يقوم بوظيفته بالدقة. لكن كأن هذا الإنسان المتحدث يصير عنده شعور أنه كأن من الطبيعي أن يصير تمييز ضده، كأن من الطبيعي أن ما يعطى حقه، فإذا أعطوه حقه صار هذا شيء ممتاز وصار مكرمة وصار عمل
استثنائي يكون به هذا الإنسان، وهذا كلام غير صحيح. والأدهى من هذا والأنكى في كثير من الأحيان، عندما يتأسف بحق إنسان يفصل تأسفا من عمله لمبررات ظالمة، المدير ماله مثلا يتعسف في حقه فيظلمه. قسم من هؤلاء الناس الذين يمتلكون الثقافة الأقلاوية لا يجد في نفسه حماسا للمطالبة بحقه، ما يروح يطالب، ما يروح يقاوم، ما يشتكي، ما يتحرك، ما يحتاج لماذا تم هذا الفصل التعسفي لي، مع أن الأنظمة والقوانين تحمي مثل هذا الإنسان، ما يروح وراء هذا. ليش؟ هذا يحمل في داخل الشعور أنه لو انظلم هذا شيء طبيعي، لو انحرم من حقه هذا شيء طبيعي. هذا معنى أن الإنسان صاحب هذه الثقافة يحمل في داخله هضما للذات وظلما للذات، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم هم نفسهم. طيب، أغرب من هذا إذا واحد يجي يقول لك مثلا أنا فصلوني من فلان مكان فصل تعسفي ضمن مبررات ظالمة، تقول له ليش إذا ما تطالب بحقك في العودة؟ لماذا لا تحتج؟ لماذا لا تشتكي إلى من هو أكبر؟ لماذا لا تستعين بالقانون؟ يقول أنا الحمد لله زين ما عاقبوني فوق هذا بعد. هذا يذكرنا بجحا كما ينقلون في قصة هذا جحا، كل شيء يصير من سبور الإنسان صحيح، هو صاحب القضية الأولى. يقولون جحا اليوم من الأيام ذهب إلى السوق لكي يشتري بعض المتاع، أغراض إلى البيت، فاشترى إلى بمقدار 10 دنانير أغراض وأشياء صارت كبيرة، فاستأجر حمال حتى يأخذها إلى منزله بدرهم، تأخذ إليها الأغراض وتشيلها تجيبها وياها إلى البيت. هذا أيضا قبل شال الحمال الأغراض على كتفه، جحا قدامه حتى يدليه عن الطريق. الحمال أحس أن هذا اللي قدامه عقليته مو كلش راكبة، فغافله وشرد بالمتاع والأغراض واختبى. جحا ماشي هالشكل إلى أن وصل إلى البيت، يلتفت خلفه ما في أحد، دور ما حصل، رجع في نفس الطريق ما لقى. اليوم الثاني راح إلى السوق مرة أخرى حتى يأخذ الأغراض مرة ثانية، يشتريها إلى البيت، يشتري أغراض مرة أخرى، فشاف من بعيد الحمال اللي شرق متاعه موجود هناك، فبدأ يتخفى منه. إذا طايق ذاك الحمال هالشكل يختبي وراء الجزار، جاء من ذاك الصوب هذا جرح يختبي، فسألوه قالوه ذاك الحمال اللي سرق متاعك موجود، عشان تتخفى عنه وتشرد منه أنت؟ قال حتى لا يطالبني بأجرة الحمالة بعد. هذا المثال إحنا نضحك على عقلية الاشتراك من الناس حتى لا يطالبني بأجرة الحمالة، يطرد من عمله تعسفا ويحرم من حقوقه ظلما، مو بس ما يطالب فيها، يحمد ربه ويقبل إيده وجهه قفا كما يقولون، لأنه ما عاقبوه عقوبة. هذا صار مثل سالفة الحمال. طيب، هذا الشعور هو شعور قسم من الناس الذين يحملون هذه الثقافة الأقلاوية فيهضمون ذواتهم، لا يطالبون بحقوقهم الشخصية، فكيف بالحقوق العامة؟ هذا أول أثر من آثار هذه الثقافة الأقلاوية التي نسميها، هذا واحد. الأثر الآخر أن أصحاب هذه الثقافة، أصحاب هذا الفكر، واللي غالبا ما يكونون من الأقليات العددية، ومن الممكن أن الإنسان الشيعي أيضا يبتلى بمثل هذه الثقافة، أن صاحب هذه الثقافة الأقلاوية دائما يشعر بأن الآخرين على اختلاف آرائهم قد تكتلوا ضده وقد تجمعوا في وجهه، كل الناس ضده، الغرب يراه ضده، الشرق ضده، باقي المذاهب مشغولين بالمؤامرة عليه، ويتصور نفسه وحيد في هذه الدنيا وأن كل البشر من عداه متفقون لمحاربته ومحاربة منهجه، وصوغ إلى فذلة معينة وفلسفة معينة. إي نعم، إحنا الشيعة من بعد النبي علينا مؤامرة إلى يومنا هذا، من ذاك الوقت صار التأخير لهذه المؤامرة وإلى الآن نعيش فيها. ويضيف بعضهم يقول لك لا، الآن أيضا أكو هناك بروتوكولات حكماء صهيون، وأكو حكومة العالم الخفية، وأكو دوائر تشتغل بس علشاننا إحنا وضدنا. أبدا ليس الأمر كذلك. هذا العالم كل فئة مشغولة بأمرها وبقضاياها وبتهيئة مصالحها، الفئات الدينية مشغولة بمصلحتها الدينية والفئات الدنيوية مشغولة بمصلحتها الدنيوية، وما حد يمك، انت لازم تشتغل من اجل ان تحقق مصلحتك الدينية والدنيوية. لا تتصور ان هناك شيء ثابت يقول لك لا، امريكا مثلا ضدنا احنا وتشتغل ليلنا ونهار في وجهنا، احنا المسلمين مثلا امريكا ضدنا، احنا الشيعة فلان جهة ضدنا ومشغولين بهذا الامر. هذا العالم ايها الاخوة عالم المصالح، واحيانا المصلحة الدنيوية قد تقرب بين المختلفين وتجعلهم متحالفين. جيب لك مثال، الغرب مسيحي، أمريكا مسيحيون صحيح، والصرب في صربيا مسيحيون أيضا، دخل الأمريكان ومعهم الغربيون حربا عنيفة جدا ضد المسيحيين الصرب، وساعدت تلك الحرب على إقامة بلد ودولة للمسلمين هي البوسنة والهرسك، الآن بلد مسلم، أكثرية مسلمة فيه، حكومة من المسلمين منتخبة في البوسنة والهرسك. هذه ما صارت إلا بعد أن دخل الأمريكيون والغربيون المسيحيون معركة وحربا طاحنة مع المسيحيين الصرب، دكوا صربيا دكا بالطائرة وتعقبوا جلودهم وهزموهم، وكان على أثر ذلك أنه صار هالبلد المسلم في البوسنة والهرسك. ترى الغرب والأمريكان يعني يحبون أن تكون دولة مسلمة، كلا مصلحتهم التقت في هذه النقطة، كانوا يريدون أن يحجموا المسيحيين الصرب ويوقفوهم عند حدهم، هذا أدى إلى فائدة المسلمين. وين الغرب اللي يشتغل ضد الإسلام وهو المؤامرة يصورها بشكل مستمر؟ اجتمعت مصلحته هنا فصنع ذلك مسلما. في أفغانستان قبل 20 سنة اجتمعت مصلحة الأمريكيين مع الفئات الدينية المتعصبة والمتطرفة، اللي هي لما اختلفت مصلحتهم فيما بعد بدأت الحرب اليوم، هم سلحوهم في البداية، أعانوهم في البداية، نصروهم في البداية، لأن المصلحة كانت هناك مشتركة، لما اختلفت المصلحة بدأت الحرب اليوم. قسم من هؤلاء الناس عندهم شعور دائم بأنه إحنا الآخرون ضدنا، الغرب ضدنا، الشرق ضدنا، باقي المذاهب الإسلامية ضدنا، الأنظمة السياسية في وجهنا، الكل يتآمر علينا. هذا كلام غير صحيح، لا شك أن هناك فئات تعاديه، لكن الدنيا ليست هكذا، ماكو هناك جهة شغلها بس تتآمر عليك، ماكو هناك جهة في هذه الدنيا تدير العالم، لا، العالم أكبر من أن تديره جهة. لذلك تشوف أصحاب الثقافة يدورون على مثل الكتب حكومة العالم الخفي، فالتباب أكو أن هناك حكومة للعالم الخفي هي حكومة العالم والجيوش والسلام والجنود والدول وتقيم وتقعد. أو كتاب آخر أحجار على رقعة الشطرنج، أنه العالم والرؤساء والدول مثل أحجار الشطرنج واحد أو جماعة يحركوها، أو أن الصهيونية هي التي تدير العالم. ليس الأمر كذلك. كلًا في القرآن يقول كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لولا أمسكوا لقواعد القوة العلم والتنمية والتقنية تمكنوا في أماكن كثيرة. أنت أيضا إذا أمسكت بقواعد القوة أيضا تتمكن في منطقتك ومجتمعك وأمتك. من آثار هذه الثقافة أيضا لما الإنسان يشعر أن الآخرين كلهم ضده، دائما يشعر بالخوف من الآخرين والغربة عنهم والابتعاد، دائما في ذهن الباقين ضده. يعني في المذاهب الإسلامية أكو هناك فئات كثيرة تحب التعارف والتعاون والتواصل، تستطيع أن تتفهمك، أن تتعرف إليك، أن تتواصل معك. لا، هذا يخلي لك عنوان كامل، الكل ضدنا. خلاص، لما يقول الكل ضدنا دائما يشعر بالخوف، دائما يشعر بالتوجس، دائما يشعر بالترقب، دائما هو غير مقبل على أن يتعاطى وأن يتفاعل. ولذلك حياته أيضا ليست حياة مسترخية، وإنما حياة ترقب وتوجس وما شابه ذلك. هذه بعض الآثار التي تنتجها الثقافة الأقلاوية. هناك آثار أخرى لا نريد التعرض إليها. كيف يستطيع المجتمع الذي يعاني من كونه أقلية عددية، شلون يقدر يخرج من هذه الحالة إلى حالة أكبر؟ شلون يقدر ينطلق؟ تشيع والشيعة كما ذكرنا فالأقلية من حيث العدد، هل عندهم طريق يستطيعون من خلاله أن يمارسوا دورا على مستوى العالم الإسلامي بل العالم كله يتجاوز حجمهم العددي أو ما يقدرون؟ هناك فكرتان نقدمها هنا في هذا الصدد. الفكرة الأولى أن يستعين أتباع هذا المنهج بثقافة التشيع التي تستطيع أن تتجاوز الحجم العددي لكي تصل إلى كل العالم. معنى هذا الكلام ما هو؟ هناك بعض الأقليات لا ثقافة عندها أو ثقافتها محدودة، فلا تستطيع أن تمارس دورا كبيرا ومهما. مثلا الدروز، دروز في جبل لبنان جماعة عندها فكر باطني غير معروف، هذول ما يطلعون فكرهم حتى لأتباعهم فضلا إلى الدنيا. هذا مثل أناس عندهم مطعم يسوون غدا ما يكفي حتى للعمال مالهم، عندهم ثقافة لا يستطيعون إخراجها حتى لأتباعهم فضلا لعامة الناس. وأكو هناك فئة أخرى في التشيع، أتباع منهج أهل البيت عليهم السلام، يرون أن لديهم صفاء الإسلام باعتبار أنهم أخذوا هذا المنهج اللي وضع كحل البشرية في كل الأزمنة، أخذوه من فم أئمتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله عز وجل كما يقول الشاعر: ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هذه الثقافة، هذا الفكر يستطيع أن يقدم للعالم حلولا، يستطيع أن يقدم للبشر منهجا كاملا، وهو سفرة مفتوحة ومفروضة. هلموا أيها الناس، هذا هدي الإسلام من فم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يستطيع شيعة أهل البيت عليهم السلام أن يتجاوزوا هذا الحجم القليل من خلال الثقافة التي تستوعب كل البشرية. إذن وين المشكلة؟ المشكلة في أمرين: واحد، لم نعرض ثقافتنا، والقسم الذي عرضناه عرضناه في آنية غير جيدة، إما سفرة ما مديناها أصلا، وإما عندما مددناها وضعناها في أواني سيئة غير جيدة لا يقبل عليها الناس. أما ما عرضناها فهو واضح. أنا أجيب لك إحصائية واحدة وأنتقل إلى النقطة الثانية وأنهي حديثي بذلك. هتلر الزعيم الألماني النازي المعروف، رجل قائد ألماني خاض حرب انتهى به الأمر إلى الهزيمة، خلى المسدس برأسه وانتحر. كتب عن هذا الرجل من سنة 1945 ميلادية إلى سنة 2000، يعني 55 سنة. كم تتوقع من الكتب كتب عنه؟ جريدة الوقاف تقول كتب عن هذا الرجل 55,000 كتاب، مو 55,000 نسخة، 55,000 عنوان متوجه. يعني لو طبع من كل كتاب 10,000 نسخة، يعني غطى العالم 550 مليون نسخة كتاب. هذا رجل قائد عسكري انهزم في المعركة، ألف عن هذا المقدار. أسأله كم كتاب ألف عن سيدنا ومولانا ونبينا محمد؟ أنا عادة أنبه على هالمسألة، عندي شيء من الاعتراض. الصلوات لازم تجي صلوات قوية بحجم الحضور وبحجم ولائهم لرسول الله وآل رسول الله. كم ألف عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألف عنه 55,000 كتاب؟ ألف عن أمير المؤمنين 55,000 كتاب؟ ألف عن الحسن 55,000 كتاب؟ عن الحسين؟ لا، عن الإسلام في عقائده، عباداته، أصوله، فقهه، أحكامه، دساتيره، ألف هذا المبلغ؟ طبيعي لا. إذا ما صار، فإذا نحن لم نمد هذه السفرة ولم ندعو الناس إلى هذا الطعام. أول أمر يمكن لهذه الأقليات أن تقوم به هو أنها تستعين بثقافتها وفكرها الذي يتجاوز حدودها وحجمها، وتنطلق إلى العالم من خلال الفكر: أيها العالم، لدينا غذاء روحي. يا أيها العالم الذي تعاني من المشاكل الروحية، لدينا دستور أخلاقي، لدينا دستور لبناء الأسرة والمجتمع، لدينا نظام لقيادة الدولة، لدينا نظام لحقوق الإنسان. هذا أول شيء. الثاني، أن يتحول الأفراد من العدد الكمي المحدود إلى التفوق النوعي. يتحول كل واحد إلى 20، كل شخص إلى كفاءة. وهنا أنا أخاطب إخواني الشباب وأخواتي المؤمنات، لتكن لكم همم عالية كما كان أئمتكم وسادتكم أهل البيت عليهم السلام. لا تقنع بالدون، أخذت خلصت الجامعة لا تفكر نفسك سويت معجزة، البكالوريوس اليوم لا تعتبر شهادة، بكالوريوس اليوم لا تعتبر شهادة، لازم تفكر من الدكتوراه واطلع لفوق. التاجر عندما يفكر لا يفكر بمئات الألوف، لازم يفكر بمئات الملايين حتى يصنع لأمته ولمجتمعه مستوى اقتصاديا عاليا. المهندس لازم يفكر على مستوى عالي، وهكذا. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني واحد يساوي 20 شخص في أدائه وقوته وعلمه ومعرفته. تعال قيم نفسك أنت، هل تساوي 20 شخصا لو لا؟ إذا كان ليس كذلك لازم تحاول أن تغير ذاتك حتى تصبح بكفاءة 20 شخص، علمك بمقدار 20 شخص، عملك بمقدار 20 شخص، اقتصادك بمقدار 20 شخص. بهكذا تفوقت مجتمعات. أنا أنقل لكم إحصائية واحدة وفيها الكفاية. في الولايات المتحدة كما ذكرنا هناك تنوعات مختلفة، من جملتهم ذوي الأصول الصينية، ذوي الأصول الآسيوية، صينيون وما شابه. هذول كبارهم ورؤساءهم فكروا في بداية الأمر أنه إحنا نسبتنا العددية في المجتمع الأمريكي قليلة، 2% فقط، 2%. إذا كنا 2% حقوقنا راح تروح، ما عندنا قوة، ما عندنا شخصية، ما عندنا شيء اللي نقدر نحتمي فيه، ماذا نصنع؟ قالوا لابد أن نتفوق في الجانب العلمي، نتفوق في الجانب العلمي. فبذلوا جهدهم في هذا المجال، دراسات العالية. الواحد منهم صار ما يكتفي بأن يتخرج من الجامعة، لازم يصعد إلى أن يوصل إلى آخر شيء، خف اللي يقدر يوصل إلى. طيب لا الحمد لله، واحد لا حصل الثانوية يقول خريج الثانوية، هي هاي الثانوية تحتاج إلى خريج. طيب ففكروا في هذا الأمر أنه لابد أن يسعوا في التفوق العلمي، ووضعوا خطط في هذا المجال، وشجعوا أبنائهم وبذلوا الأموال وغير ذلك. اليوم في الولايات المتحدة يذكرونها الإحصائية، يقولون 20% من مراكز البحث العلمي وأساتذة الجامعات في التعليم العالي ومراكز البحوث العالية من هذه الفئة، كبار الأطباء منهم 20%، كبار مراكز البحوث 20% من طاقمها من هذه الفئة، الجامعات، المدرسون، الدكاترة، الاستشاريون من هذه الفئة. كانوا 2% تحولوا بالعلم إلى 20% من الطواقم العلمية العالية، وبالتالي أصبحوا يستطيعون حماية أنفسهم والمحافظة على حقوقهم. لن تقول هذا الحكي فقط أخلاق القرآن، لا لا لا، طبقه جماعية منكم 20 صابرون يغلبوا 200، واحد يساوي 20، هذول كانوا 2% صاروا 20%. وهذا مو فقط أولئك، عندنا نماذج أرقى وأعلى كما حصل في كربلاء. كربلاء شقد عدد الشهداء من صف الحسين عليه السلام؟ المنشور 73، وهذه الشهداء الصحيحة، والصحيح أنهم بحدود 103 أشخاص بحسب الأسماء الموثقة تاريخيا، 100 شخص ويزيدون قليلا. على الطرف الآخر شقد كانوا؟ بحسب الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنهم كانوا 30,000. 100 شخص في مواجهة 30,000، إيش قد هي النسبة؟ 1 إلى 300. يقف الواحد منهم في مواجهة 300، في معادلة 300 يساوي 300 شخص، وتفوقوا عليهم أيضا، لأن نفس الثبات في مثل هذا الموقف وهذا الموقف هو تفوق. واحد من قادة بني أمية لما رجعوا قالوا لأسف لنا شلون صار هنا، قال صارت علينا عصابة كالأسود الضارية، أيديها على مقابض سيوفها، لا ترضى بالدنية ولا الموت، فلو غفلنا أن تحطم الفرسان يمينا وشمالا، فلو غفلنا عنهم لأباد الأسر بكامله. هل فئة هذه الصغيرة كانت في مواجهة أكثر كامل 30,000؟ ذاك عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد الأموي لما بدأ أصحابه يبرزون إلى أصحاب الحسين، وأصحاب الحسين يلحقون أولئك الرجال بالدرك الأسفل من النار، قال ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ تدرون أنتم المن بارجين؟ تقاتلون فرسان المصر وأصحاب البصائر وقوما مستميتين. ثلاث عناصر ذكرها: جانب القوة النفسية والمعنوية قوم مستميتين، جانب الوعي والبصيرة والمعرفة أصحاب البصائر، وجانب الأداء والقوة فرسان المصر. لا تطلعوا منهم هذول الجنوب عن آخركم. كانت هذه التجربة واحد في مقابل 300 شخص، وكانت لطبيعة كل هؤلاء سيدهم ومولاهم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. إذا كان يقف واحد يقول فما رأيت مكسورا قط، مكسور واحد في النص والمعسكر كل لا يرعي، فما رأيت مكسورا أربط منه جئشا ولا أمضى منه جهنم، واحد في مقابل 30,000 بكماله. خرج الحسين سلام الله عليه من مدينة جده إلى مكة المكرمة، وصلها في أوائل شعبان، وبقي هذه الأشهر إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجة، بعد أن سمع أن عمر بن سعيد الأشدق قد وجه إليه مفردة عسكرية لاغتياله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. البيت ما له حرمة عند هؤلاء، مثل ما هذول التنجيريين والتنجيريين في هذا الزمان ما عندهم حرمة إلى مسجد ولا بيت ولا غير ذلك، وهذا اللي جرى بعض الفتالات البشرية لكي يتعدوا على شخصية قدس رسول الله صلى الله عليه وآله. لما شافوا المسلمين ما يحترمون المسجد، أو بعض المسلمين لا يحترمون المسجد ولا بيت الله ولا مصلية، اتجرأوا حتى على قدس رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين رأى أنه سينتهك حرمة البيت الحرام إذا بقي، هو مظلوم وهو ابن رسول الله، بل قال أنا أطلع بر الكعبة وبر الحرم المكي حتى لا يصير انتهاك لقداسة البيت الحرام ولقداسة الحرم، لذلك عزم على الخروج من مكة المكرمة. شاع خبر خروج الحسين بين الناس، فغلبت حالة من الكآبة والأسى والحزن على كل من سمع. عجيب، الحسين يخرج في هذه الصحراء لا يدري، لم يدري أين يريح بطن الكابه، فكأنما المأوى عليه محرم. يسمع الخبر محمد بن الحنفية يبكي بكاء عاليا حتى تساقطت دموعه وسط الإناء الذي كان يتوضأ فيه. يسمع ابن عباس يجي إلى الحسين: أبا عبد الله، أذاهب أنت إلى العراق؟ قال: بلى. قال: ذاهب وأنت تعلم ما الذي فعلوا بأبيك وبأخيك الحسن؟ قال: بلى، أنا ماض لأمر أمرني به ربي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا وراي مسؤولية. قال: شاء الله أن يراني قليلا، قال انت تذهب تروح تقتل في سبيل الله، ما حملك هذه النسوة؟ عندك نساء، عندك حرم، عندك